بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله إمام المتقين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نسألك يا ربنا أن تهدي قلوبنا وتسدد ألسنتنا وأن توفقنا للتي هي أقوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونكمل أيها الإخوة ما كنا آخذين به من التعليق على مقدمة التفسير للشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم تغمده الله برحمته، وننبه في بادئ الدرس إلى أننا سنكمل إن شاء الله هذا الكتاب غدا بعد صلاة الفجر، لأنه قد لا يتيسر لنا أن ننهيه، لأن هذا الكتاب كما ترون فيه مباحث مهمة ونريد أن نقف عندها، وهذا الوقت الذي كنا نقضيه معكم يعني وقت محدود، فنكمل إن شاء الله بعد صلاة الفجر غدا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك، حتى قال الوليد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والروعة في قلوب سامعيه، يعني منها أي من وجوه إعجازه. وقلنا إن المقصود بالروعة الهيبة التي تدخل في قلوب سامعي هذا الكتاب العظيم، وكذلك ما يدخل قلوب قارئيه أيضا، فهذا كله مشاهد محسوس. وقلنا إن هذا يجده أيضا غير المسلم، فالكافر يجد هذه الهيبة في قلبه إذا ما سمع القرآن. ولهذا قلنا إن الوليد بن المغيرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وجاء إليه قومه خشية أن يتحول عن دينهم، ماذا قال؟ قال بعد كلام: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وهكذا جبير ابن مطعم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يفاوض في شأن أسارى بدر، وجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس المغرب وهو يقرأ بهم الطور، قال: حتى إذا بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يطير. هذا في صحيح البخاري، وجاء في مسند الإمام أحمد في رواية قال: فكأنما صدع قلبي. فهذه الهيبة التي توجد في القلوب توجد عند كثيرين، ولهذا يروى في الأخبار عن كثير من الناس الذين سمعوا القرآن أنه صار لهم تأثر عند سماعه أو عند سماع بعض آياته، ولا سيما ما نقل في هذا عن البلغاء. فمن ذلك ما روي أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، قال إنه سجد. فلما سئل قال: سجدت لفصاحته، يعني للهيبة التي سمعها من هذا القارئ. ولما سمع أيضا أعرابي قارئا يقرأ قول الله عز وجل: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال بصوت عال: أشهد أن مخلوقا لا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام. وهذا أيها الإخوة مصداق قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا في الجبل الأصم، فكيف بالقلوب التي هي لحم ودم؟ قال وغير ذلك، يعني من وجوه الإعجاز وأشرنا إليها، حتى قال الوليد وإن عليه لطلاوة، يعني حسنا وقبولا. قال ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة، يعني أن من تأمل في كتاب الله عز وجل فإنه سيجد في ذلك وجوها، إما من الذي أشار إليه أهل العلم أو قد ينفتح له، لأن هذا القرآن كتاب مبارك معطاء، كلما أقبل عليه الإنسان فتح له من كنوزه ومن معانيه، نسأل الله من فضله. ولهذا ندب الله العباد إلى أن يتأملوا ويتدبروا في هذا الكتاب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وأما خبر الوليد فإنه خبر صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه والحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس وإسناده صحيح.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله الأمثال: أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، ضربها الله تذكيرا ووعظا، وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص.
الأمثال أي باب ذكر الأمثال من القرآن، والأمثال جمع مثل، والمثل في اللغة هو الشبه، المثل هو الشبه وزنا ومعنا، إذا قيل وزنا ومعنا يعني أن تفسيره هذا ووزنه كما في أصله المفسر. والمثل في الاصطلاح، المثل القرآني هو تمثيل حال بحال بحال أخرى، تمثيل حال بحال أخرى، سواء أكان تشبيها صريحا أو ضمنا، هذا هو المثل. وضرب المثل معناه إيراده، ضرب المثل معناه إيراده، فقول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس يعني نريدها لهم. وسمي إيراد الضرب، وسمي إيراد المثل ضربا لشدة ما يحدث عنه من التأثير في نفس السامع، ضرب، ولهذا قيل ضرب المثل. ومثال الأمثال الصريحة، والمراد بالمثل الصريح ما ذكر فيه الممثل له، الممثل له، ما ذكر في المثل الممثل له، وهذا كثير في القرآن، كقول الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام الآية، وغير ذلك من الآيات. ومثال ما حذف منه الممثل له قول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ما ذكر الممثل له. والمثل القرآني هو أسلوب بياني من أساليب القرآن تجلى فيه المعاني وتقرب فيه إلى الأذهان، لأنها تظهر بصورة المحسوس. الأمثال هي ما يظهر للناس بصورة المحسوس، هو معنى يقرب لهم بصورة شيء محسوس، ولهذا قالوا يشبه الغائب بالحاضر والمعقول بالمحسوس، ويقاس النظير على النظير، يقاس النظير على النظير. ولهذا كثر ضرب المثل في القرآن، والله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال وضربنا لكم الأمثال. وربنا تبارك وتعالى بين أنه يضرب الأمثال بأقل الأشياء وأصغرها وأحقرها إذا كان في ذلك عبرة للمعتبرين، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فعليك أن تحضر قلبك عند المثل وتتأمل مراد الله عز وجل وتنظر فيما ضرب المثل له. ولهذا كان بعض السلف إذا قرأ المثل ولم يتضح له بكى، وإذا قيل له في ذلك قال: لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وإنني لست من العالمين. وقوله رحمه الله: أمثال القرآن من أعظم علمه، أمثال القرآن من أعظم علمه، يعني من أعظم علوم القرآن، من أعظم علوم القرآن. ولهذا كانت محل عناية العلماء، وصنف العلماء في أمثال القرآن، صنفوا كتبا ككتاب الحكيم الترمذي أمثال القرآن، وألف في ذلك نفطويه العالم المشهور اللغوي، وألف في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم. قال: ومن هي من أعظم علمه. وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، مما يجب على المجتهد معرفته. لماذا؟ لأن الأمثال من أصول أدلة القياس، الأمثال من أصول أدلة القياس، فكل مثل في القرآن فإنه يدل على صحة القياس، يدل على صحة القياس. والقياس أحد أدلة الشريعة الأربعة، وفي القرآن العظيم بضعة وأربعون مثلا، فحري بأهل العلم أن يكتبوا فيها وأن يتأملوها ويخرجوا للناس ما فيها من المعاني. قال: ضربها الله تذكيرا ووعظا، ضربها الله تذكيرا ووعظا، يعني تذكرهم وتعظهم. قال: وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص، يعني تصور المعاني المعقولة بالمشاهدات المحسوسات. وذلك أن المعاني المعقولة، المعاني العقلية، لا تستقر في الأذهان إلا إذا جسدت بصورة أشياء محسوسة. ومن هنا كان للمثل أثر في تقريب المعاني إلى القلوب. وهذه الأمثال الصريحة في القرآن، وهنالك الأمثال الكامنة، الأمثال الكامنة في القرآن، بمعنى أن العلماء استنبطوا أمثالا من آيات، كقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذا أخذ منه المثل المعروف: خير الأمور أوساطها أو أوسطها. وكذلك قول الله عز وجل: قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أخذ من هذا مثل، وهو: ليس الخبر كالمعاينة. وورد في هذا أيضا حديث. إذن هذا يسمى الأمثال الكامنة في القرآن، وصنف فيها الحسين ابن الفضل كتابا سماه بهذا الاسم. وهنالك أيضا أمثال مرسلة في القرآن. ما معنى مرسلة؟ يعني أنها كلمات أرسلت في القرآن صالحة لأن يتمثل بها، صالحة لأن يتمثل بها في الكلام، كقول الله عز وجل: الآن حصحص الحق على لسان المرأة. وكذلك قول الله عز وجل: ليس لها من دون الله كاشفة. هذا يستعمل في كلام الناس في الأمور الشديدة. وكذلك: أليس الصبح بقريب؟ وكذلك: لكل نبأ مستقر، إلى غير ذلك. هذا يسمى الأمثال المرسلة. وهذا هو الذي يعرف عند العلماء بالتمثل بالقرآن. وحيث قلنا ذلك فلينتبه إلى أن هذه الأمثال يجب أن لا يعني تورد إلا في مقامات حسنة، ولا تورد في كلام سيء أو في مقامات هزل وعبث. وهذه الأمثال المرسلة هي قريب مما يعرف عند البلاغيين بالاقتباس. الحاصل أيها الإخوة أن الأمثال في القرآن على أربعة أنواع: أولا الأمثال الصريحة، والثاني الأمثال الضمنية، والثالث الأمثال الكامنة، والرابع الأمثال المرسلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأقسام. القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم، وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، تارة على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. والقسم إما ظاهر وإما مضمر، وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون، وقسم دل عليه المعنى نحو وإن منكم إلا واردها.
قال رحمه الله تعالى: الأقسام، أي الأقسام في القرآن. والأقسام بفتح الهمزة جمع قسم، والمراد به اليمين، ويسمى أيضا الحلف، يسمى الحلف، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، بأحد حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. وقوله رحمه الله: والقسم تحقيق للخبر وتوكيد له، إذن هو من المؤكدات، ولهذا يعرض له البلاغيون في مؤكدات الخبر. قال: فالقسم تحقيق للخبر وتوكيد له، يعني أن القسم يمكن الشيء في النفس، يمكن الشيء في النفس ويقويه، ويزيل ما في النفس من الشك والتردد. ومن المعلوم أن الناس فيهم المنكر وفيهم الشاك وفيهم المتردد، فهؤلاء يحتاجون إلى مؤكدات في الكلام إذا سقته لهم، ومن هذه المؤكدات القسم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم، بمعظم، وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته. الله عز وجل يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته، وأما نحن المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، فليحلف بالله. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته وبآياته، يعني بمخلوقاته من الليل والنهار والشمس والقمر وما إلى ذلك. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، وقال: والليل إذا يغشى، إلى غير ذلك. وبآياته المستلزمة لذاته. ما معنى المستلزمة لذاته؟ أي المستلزمة لوجوده، المستلزمة لوجوده وصفاته، أي ولصفاته، من المستلزمة لوجوده ولصفاته من العلم والحكمة والرحمة وما أشبه ذلك. قال: تارة على التوحيد، يقسم الله على كذا، تارة على التوحيد، كقوله تعالى: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. هذا هو جواب القسم. إذن القسم له صيغة، صيغة قسم، حرف قسم، وفعل قسم، وجواب قسم، وإن شئت قلت هنالك مقسم به ومقسم عليه الذي هو جواب القسم. قال: وتارة على أن القرآن حق، على أن القرآن حق، كقوله تعالى: والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. والسماء ذات الرجع يعني ذات المطر، والأرض ذات الصدع أي التي تتصدع عند انشقاق المطر ليخرج منها النبات. وتارة يقسم الله على أن الرسول حق كقوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. ولا هذه في لا أقسم هذه زائدة للتأكيد، زائدة للتأكيد. قال وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، الجزاء الأخروي كما قال الله عز وجل والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين أي الجزاء لواقع. قال وتارة على حال الإنسان كقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال والقسم إما ظاهر وإما مضمر وهو قسمان، ظاهر أي ظاهر في الكلام نراه، أو مضمر أي يقدر، وهو قسمان. الأول قسم دلت عليه اللام كقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وهذه اللام تسمى ماذا؟ تسمى اللام الموطئة للقسم. لماذا سميت بذلك؟ سميت بذلك لأنها وطأت الجواب للقسم، يعني مهدته له. وقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم هذه اللام هي اللام الموطئة، المعنى والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. واعلم أن هذه اللام قد تحذف ولكن حذفها قليل. ومنه في القرآن قول الله عز وجل وإن قوتلتم لننصرنكم، التقدير ولئن قوتلتم لننصرنكم. وكقوله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، التقدير ولئن لم ينتهوا، فهذه اللام مقدرة. قال القسم الثاني قسم دل عليه المعنى، معنى ماذا؟ معنى الكلام، فمعنى الكلام يشعر بوجود قسم، نحو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. قال كثير من المفسرين ها هنا قسم مقدر يعني مضمن في الآية. كيف عرفنا هذا القسم؟ قالوا يدل عليه الحديث الذي في صحيح البخاري وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله البخاري لما روى هذا الحديث قال بعد الحديث مباشرة قال وإن منكم إلا واردها، يعني كأنه يشير إلى القسم في الآية وأنه مقدر إلا واردها. ولهذا قالوا في معنى تحلة القسم أي جعله صدقا، فهنا يقولون إن الله يقسم وإن منكم إلا واردها الجميع سيرد النار، فهذا قسم أقسم الله به. هذا ذهب إليه كثير من المفسرين، ولكن من أهل العلم من قال إن الآية ليس فيها قسم ولا تدل على القسم، إنما هنالك التأكيد. وممن ذهب إلى هذا المذهب صاحب أضواء البيان، وأشار رحمه الله إلى أنه ينبغي الحذر في تفسير كلام الله ألا يضاف شيء إلا بدليل صريح صحيح، لا تضف شيئا في القرآن ولا تقدر شيئا. ولهذا قال ليس في الآية ما يدل على القسم المضمن. إذن هذا هو القسم باختصار، وهو من المباحث المهمة في علوم القرآن، ولهذا كتب العلماء رحمهم الله هذا المبحث في ضمن كتب علوم القرآن، بل صنفت مصنفات في القسم، ومن ذلك في القسم في القرآن، ومن ذلك كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله التبيان في أيمان القرآن، هذا هو الاسم الصحيح، التبيان في أيمان القرآن، وقد طبع قديما باسم التبيان في أقسام القرآن. وأيضا كتب فيه كتاب آخر وهو الإمعان في أقسام القرآن للعلامة الشيخ عبد عبد الحميد الفراهي الهندي تغمده الله برحمته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخبر والإنشاء. الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. والخبر يدخله التصديق والتكذيب، والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص، وهو الخبر عما كان وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب.
يقول المصنف رحمه الله: الخبر والإنشاء، أي في القرآن. وتأتي أهمية هذا المبحث من جهة أن نعرف ما هو خبر وما هو إنشاء من كلام الله عز وجل، لأنهما يختلفان فيما يقتضيانه من المخاطب. الخبر والإنشاء يختلفان فيما يقتضيانه من المخاطب. فالخبر يطلب فيه من المخاطب الاعتقاد، يطلب فيه من المخاطب الاعتقاد. والإنشاء يطلب فيه من المخاطب ماذا؟ العمل. يطلب منه العمل، إما الفعل وإما الترك، إما الفعل وإما الترك. فمثلا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نصوصها خبرية، نصوصها خبرية، يطلب فيها من المخاطب الاعتقاد. وتأمل ذلك في سورة الإخلاص، يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا خبر. وأما توحيد الإلهية وهو توحيد العبادة فيطلب، فنصوصها إنشائية، نصوص هذا التوحيد إنشائية، يطلب فيها من المخاطب العمل، يطلب العمل يعني فعلا أو تركا، فعلا أو تركا، كقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، هذا إنشاء. وكذلك قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي، ولا تشركوا، وأول الآية واعبدوا، هذا أمر، وكل ذلك إنشاء. إذن أهمية دراسة هذا المبحث ظاهرة، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله: الخبر، الكلام نوعان، خبر وإنشاء. وهذا أيها الإخوة دائر في كل لغة، كل لغة فيها خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. قال: والخبر يدخله التصديق والتكذيب. هذا هو التعريف المشهور للخبر. الخبر يقول فيه العلماء: الخبر قول يحتمل الصدق أو الكذب، قول يحتمل الصدق أو الكذب. والإنشاء ما لا يحتمل ذلك. فالخبر في مثل قولك: جاء زيد وذهب عمرو، هذا يحتمل الصدق نعم أو الكذب. وأما الإنشاء فلا يحتمل لا هذا ولا هذا. فتقول أنت مثلا: هل سافر زيد؟ هذا إنشاء، هل يحتمل خبرا أو تصديقا أو تكذيبا؟ لا. وهكذا إذا قلت: اكتب، هذا أمر لا يحتمل صدقا ولا كذبا. قال المصنف: والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. من أهل العلم من يقسم الإنشاء إلى قسمين خلاف ما ذكر المصنف هنا، ويدخل في ذلك ما ذكره المصنف. فالبلاغيون مثلا يقولون: الإنشاء ينقسم قسمين: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فالإنشاء الطلبي هو ما يتضمن طلبا من المخاطب، نعم، ما فيه طلب. وأقسامه خمسة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، هذه خمسة. وغير الطلب: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، هذا إنشاء طلبي. وغير الطلب كالقسم والترجي كالقسم والترجي وصيغ التعجب، هذا غير طلبي. قال المصنف: والإخبار لا مشاحة في التقسيم ولا في هذا التصنيف عند أهل العلم، المهم أن طالب العلم عليه أن يعرف محتويات هذه الأقسام. قال: والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق، إخبار عن الخالق عن الله جل وعلا، وإما إخبار عن المخلوق. ثم شرع يفصل ذلك، قال: فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، هذا واضح. والإخبار عن المخلوق هو القصص، وهو الخبر عما كان وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم. الله عز وجل قص علينا في كتابه وذكر لنا أخبار أمم كثيرة، وكثرت القصص في القرآن حتى قيل إن ثلث القرآن قصص وأخبار، إن ثلث القرآن قصص وأخبار عن الأمم الماضية. وأمر الله عز وجل نبيه أن يقص على الناس، قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وهذا هو الغرض من قص القصص، التفكر والنظر في مآل الأمم السابقة وما صاروا إليه بعد التكذيب أو بعد الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة، وانظر كيف خص العبرة بأولي الألباب أي أولي العقول، والمعنى أن غيرهم لا يستفيد من هذه القصص، لا ينتفع بها، إنما يقرأ لمجرد يعني امتاع نفسه وما إلى ذلك، لكن أولي الألباب هم الذين ينتفعون بما قص الله وبما أخبر الله من هذه الأخبار. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عني بتحليل القصص وذكر الفوائد منها، وقال فيما قال، قال: إنه لا تكرار في قصص القرآن، قال: لا تكرار في قصص القرآن. لماذا؟ قال: لأن كل موضع ترد فيه القصة تجد فيه فائدة، وتجد فيه زيادة، وتجد فيه أثرا تنقلب به نفسك سوى ما مر بك من المواضع السابقة. قال: والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. نعم، أخبر الله عن الجنة والنار حتى نعمل بطاعة الله وحتى نحذر المعصية، فنحن نرجو ثواب الله ونخشى عقابه. فالواجب على المسلم إذا مر به ذكر الجنة أن يتشوق وأن يحضر قلبه وأن يجمع نفسه ويتأمل في هذه الجنة التي أعدها الله للمتقين وأكثر الله ذكرها في كتابه العظيم. وكذلك إذا مر ذكر النار فعليك أن تحضر الخوف، وعليك أن تتأمل وأن تبكي لذكر هذه النار، لأن الله أخبر عن أهل الإيمان وأهل المعرفة أنهم يبكون لتلاوة هذه الآيات. فلم تذكر الجنة في ولا النار في القرآن إلا لأجل ذلك، إلا لأجل ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: طرق التفسير. أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن لم تجده فبالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس. وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم من تابع التابعين، وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابع التابعين. قال الشيخ: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب، ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ويحرم بمجرد الرأي.
يقول رحمه الله: طرق التفسير، طرق التفسير. شرع المصنف رحمه الله في المباحث العالية من هذا العلم، قال طرق التفسير، ما ذكر لنا فيما مضى قواعد للتفسير وعلوم له مهمة، وهنا شرع يبين لك كيف تسلك عند تفسير القرآن الطريق. قال طرق التفسير: أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. خير ما يفسر به القرآن القرآن، لأن الله يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن ذلك أن القرآن يبين نفسه وما فيه. ولهذا تفاوت العلماء في هذا الباب في تفسير القرآن بالقرآن، وجل في هذا الباب شيخ مشايخنا العلامة الكبير الإمام محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، المدرس في هذا المسجد، فإنه ألف في هذا الباب مؤلفا لم يسبقه إليه سابق ولم يأتي بعده لاحق في هذا الفن، وكتب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. فقول المصنف رحمه الله: فإنه قد فسر في موضع آخر، انظر قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات. جاء تفسير هذه الكلمات في سورة أخرى، وهي قول الله عز وجل: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا تفسير القرآن بالقرآن، لأن الله عز وجل هو أعلم بكلامه منا، أعلم بكلامه منا. وقال الله عز وجل في سورة الدخان: كذلك وأورثناها قوما آخرين. جاء في سورة الشعراء: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. إذن هذا تفسير القوم. قال: وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، وهذا كثير. فإن لم تجده أي التفسير فبالسنة، فإنها شارحة له وموضحة له. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المبلغ عن الله، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بسنته ما أجمل في القرآن، وفسر للصحابة رضوان الله عليهم ما احتاجوه من معاني هذا الكتاب العظيم، سواء ابتدأهم بتفسيره أو كان جوابا لما سألوا عنه، كبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وكيفياتها، وكبيانه لمقادير الزكاة ومناسك الحج وما إلى ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يفسر للصحابة، ولهذا قال عبد الله بن مسعود لما نزل قول الله عز وجل قال: إن الشرك لظلم عظيم، قال الصحابة: أينا لم يظلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الشرك. قال: ليس ذاك، إنما هو الشرك. وقول الله عز وجل وقوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك الليل والنهار. قال: فإن لم تجده يعني في السنة فارجع إلى أقوال الصحابة، فارجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه، يعني من نزول القرآن، لما شاهدوا من نزول القرآن ولما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. وشيء آخر وهو أنهم أهل اللسان العربي، فهم أعلم بهذا اللسان ممن جاء بعدهم. ولهذا نعجب لبعض المفسرين إذا جاء إلى تفسير صحابي وقال: هذا التفسير لم نجده في كلام العرب، فإن هذا الكلام باطل، ليس بصحيح، لأن هذا الصحابي الذي تتحدث عنه هو عربي قح، عربي قح فصيح، فمن هنا كان الواجب الرجوع إلى كلام الصحابة في تفسير القرآن بعد رجوعنا إلى السنة. قال المؤنف: ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. هذا بالاتفاق، لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين رضي الله عنهم كابن مسعود وابن عباس، هؤلاء أئمة وهم المقدمون في الصحابة الخلفاء الراشدون. وكذلك ابن مسعود كان من علماء الصحابة الكبار وهم من الأئمة المهديين كما يقول ابن تيمية رحمه الله. وابن عباس هو حبر القرآن، وذكر الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث أن تفسير الصحابي يعطى حكم الرفع، وأنه حديث مسند. هذا ذكره في كتابه معرفة علوم الحديث، وذكر في المستدرك أن الشيخين قررا ذلك. من يريد بالشيخين؟ إيه نعم، يريد البخاري ومسلم. قال: هذا عند الشيخين حديث مسند. وفصل الحديث هنا تفصيلا حسنا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت على ابن الصلاح، فذكر أن تفسير الصحابي يعطى حكم الرفع إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولا عن لسان العرب، ولا منقولا عن لسان العرب، وإلا فلا، وإلا فلا. قوله إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه يريد مثل الأمور الغيبية، مثل الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا من جهة الشارع، ولا منقولا عن لسان العرب، يعني ليس تفسير مفردة قالها الصحابي من جهة معرفته بلغة العرب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وهذا القول الذي قلته هو معتمد كثير من الأئمة كالبخاري ومسلم والطبري والشافعي وابن عبد البر وغيرهم. وهذا تفصيل حسن من الحافظ رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وإذا لم تجده، يعني في كلام الصحابة بعد ذلك، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. التابعون هم من القرون المفضلة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم حريون بالصواب وبالقول الحق إن شاء الله. قال: كمجاهد، هذا مجاهد من تلاميذ ابن عباس، قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية. بعض الناس يقول أوقفه، لا، ليس بصحيح، بل الصواب أقفه، وهذه لغة القرآن. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ما قال أوقفوا. قال: كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب، هؤلاء أئمة التابعين، وعندهم من العلم بالقرآن ومعانيه ما ليس عند من بعدهم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بأقوال هؤلاء وأن يأخذ منهم. قال: وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم من تابع التابعين، أيضا هؤلاء أخذوا علومهم من التابعين وعندهم علم بكلام الله عز وجل. ولطالب العلم بعد التابعين فسحة في أن ينظر، فإذا وجدت اختلافا بين التابعين ولم يذهبوا إلى قول في تفسير القرآن فلك أن تختار من أقوالهم وأن ترجح. وهكذا تابع التابعين، إذا وجدتهم مختلفين فلك أن تختار وأن ترجح، وإذا ذهبوا في جمهورهم إلى قول فإنه يستأنس بقولهم ولا يكون قولهم حجة ولا ملزمة، لا يكون قولهم حجة ولا ملزمة. قال: وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين، هؤلاء أيضا لهم عناية بتفسير القرآن فيؤخذ كلامهم وينتفع به. قال الشيخ يريد من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كأنه يذكرك أن هذا الكلام له، وهذا من حسن التصنيف، وأيضا كأنه يقول انتبه لهذا الكلام الآتي فإنه مهم. قال وقد يقع في عباراتهم تباين، يعني اختلاف في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا وليس كذلك، يعني ليس من اختلاف التضاد بل هو من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع وليس تفسير التضاد، كما قالوا في تفسير النور في قول الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فقد فسر النور بالقرآن، وفسر النور بالإسلام، وفسر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفاوت في هذه التفاسير بل هي من قبيل اختناف التنوع. وهكذا قول الله عز وجل وكأسا دهاقا، جاء عن ابن عباس قال كأسا دهاقا ممتلئة، وجاء عن مجاهد كأسا دهاقا متتابعة، وجاء عن عكرمة كأسا دهاقا صافية، وهذا كله من قبيل اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. قال وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، لازمه الذي يستلزمه أو نظيره يعني المشابه له، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، ينص على الشيء بعينه فتراه واضحا. قال ويرجع إلى لغة القرآن، هذا أيضا من قواعد التفسير المهمة، يرجع إلى لغة القرآن، يحتمل أن المصنف يريد لغة القرآن يعني ما اطردت به لغته، ما اطردت به لغة القرآن أي استعماله، ولهذا يقول العلماء لغة القرآن في هذا المعنى كذا، والاستعمال القرآني كذا. نعم، فالقرآن له لغة، أحيانا يطرد لفظ، سيأتي التنبيه على ذلك، فالمعتبر لغة القرآن أليس كذلك؟ قال إذن هذا يحتمل، ويحتمل أن المصنف وقبله شيخ الإسلام يحتمل أنه يريد بلغة القرآن المصطلحات الشرعية، المصطلحات الشرعية كالصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك، فهذه المعاني الشرعية، هذه المصطلحات الشرعية إذا قرأتها هل تفسرها بمدلولها اللغوي للناس أو تفسرها بمدلولها القرآني الشرعي؟ أجيبوا، نعم بالمدلول الشرعي القرآني. إذن يحتمل أن المصنف يريد ذلك، فانتبه. قال ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة، يعني يريد لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن نزل بلسانه، فإنما يسرناه بلسانك يعني بلغتك، فنحن ننظر في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ثم نفسر به القرآن، ولا يريد التفسير السنة، لا يريد تفسير القرآن بالسنة لا، وإنما يريد ماذا؟ يريد الاستعمال المطرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه لذلك. قال أو لغة العرب، نرجع إلى لغة العرب لأن الله أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فنفسر القرآن حينئذ بلغة العرب إذا لم نجد في تفاسير السلف. قال ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا، يعني من فسر القرآن، من فسر القرآن على هذه الأصول التي ذكرت لك فلا حرج عليه، فلا حرج عليه أن ينظر في القرآن وفي السنة وفي استعمال القرآن وفي تفاسير السلف ثم يرجع إلى اللغة، فهذا إن شاء الله سلك مسلك الصواب والحق. قال ويحرم بمجرد الرأي، يحرم بمجرد الرأي، يريد الرأي المجرد، الرأي المجرد يعني من غير أصل، أن يفسر الإنسان القرآن تفسيرا بالرأي من غير أصل لا يرجع إلى هذه الأصول، فهذا حرام، فهذا حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهنالك تفسير بالرأي هذا جائز عند أهل العلم، وهو الرجوع إلى لغة العرب والنظر في كلامها إذا لم نجد في تفاسير السلف ما يتضح به المعنى، فنرجع وفق معطيات اللغة وقواعد اللغة وأصول الشريعة، فهذا من التفسير المجرد من التفسير للرأي الجائز، وهو مما يثاب عليه المفسر. وحينئذ ينبغي بل يجب أن يحذر الإنسان أن يفسر القرآن بشيء لم يسبقه سابق إليه، يعني ليس في القرآن تفسيره ولا في السنة ولم يأتي عن السلف ولا جاء في لغة العرب، هذا تفسير محرم. وبعض الناس قد يستدل على أشياء يريدها بمعان يأتي بها من عنده ليوافق مثلا رأيا علميا أو حقيقة سائدة، كالذي فسر من المعاصرين قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، قال إن المراد بالدحو جعلها كروية، فالأرض كرة، نقول الأرض كرية صحيح، لكن دحاها لم يرد في معنى في لغة العرب بمعنى الكرة أبدا، لأن الدحو في اللغة هو البسط. ومن السلف من قال: تفسير دحاها الآية الآتية بعدها: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله.
هذا قول عن ابن عباس، وهو أصل من أصول التفسير عند أهل العلم، وقد رواه ابن جرير عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن ابن عباس، وأبو الزناد هذا من صغار التابعين لم يدرك ابن عباس، ولكن العلماء رحمهم الله قبلوا هذا الأثر وقالوا هو صحيح في معناه وهو صحيح في تقسيمه، فلهذا جعلوه أصلا من أصول التفسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، تعرفه العرب من كلامها، وهذا يعني ما يعرف من لغة العرب الظاهرة في الألفاظ والتراكيب، وهذا خاص بالمعاني اللغوية، بالمعاني والألفاظ اللغوية في القرآن التي يعلم دلالتها من اللغة، كالشمس والقمر والسماء والأرض والشمس وما إلى ذلك، فهذا معلوم من كلام العرب ويعرف تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته، وهذا ما يتعلق بأحكام الدين من المأمورات والمنهيات كالصلاة والصيام وما يجب على المكلفين، فهذا لا يعذر أحد بجهالته. قال: فقوله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا هل يعذر أحد بجهله؟ ما يعذر أحد، حتى لو ترجم معناه إلى غير العرب فإنهم يفهمونه. كذلك: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا معلوم أنه أمر. قال: وتفسير يعرفه العلماء، وتفسير يعرفه العلماء، وهذا هو استنباط الأحكام الشرعية، هذا استنباط الأحكام الشرعية وتحديد الأحكام التكليفية من حيث الوجوب والإباحة والندب والتحريم، وكذلك معرفة الأحكام الوضعية من الرخصة والعزيمة وما إلى ذلك، فهذا يعلمه العلماء ولا نطالب العامة به. قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله، هذا هو القسم الرابع، وهو ما يتعلق بحقائق الغيب، حقائق القيامة وأخبار الساعة، حقائق ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل، وكذلك كيفيات صفات الله، هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولهذا قلنا بالأمس هذا هو التأويل المنفي علمه في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التفاسير. أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحيم وتفسير أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وابن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وابن ماجه وابن مردويه والبغوي وابن كثير.
يقول المصنف رحمه الله: التفاسير. لما ذكر لك طرق التفسير بين لك التفاسير وما تقرأ منها، وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله. قال: أحسن التفاسير. المكتبة مليئة بكتب التفسير، وماذا يختار منها طالب العلم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول غير مرة، يقول: وقد أطالع في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير فلا أجد المعنى، يعني لا أجد المعنى الحق الذي تدل عليه الآية. قال: أحسن التفاسير. هذه العبارة ظاهرها أن كل المذكورين نعم لهم تفاسير. قال: مثل تفسير عبد الرزاق. مثل هذه في كلام المصنف هنا يريد بها ماذا؟ يريد بها ماذا؟ يحتمل والله أعلم أنه يريد بها الذات نفسها، يريد بها الذات، كأنه يقول أحسن التفاسير تفسير عبد الرزاق، فالمثل هنا يراد بها الذات، كما في قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أي كمن هو نفسه في الظلمات، كمن هو نفسه. ويحتمل أن المصنف يريد هذه التفاسير وما يشابهها. قال: مثل تفسير عبد الرزاق، الإمام المشهور عبد الرزاق ابن همام وهو من أوعية العلم رحمه الله، ووكيع وهو كذلك وكيع بن الجراح محدث العراق في عصره، وعبد بن حميد الحافظ المشهور، ودحيم واسمه عبد الرحمن ابن إبراهيم العثماني أيضا حافظ متقن إمام، وتفسير أحمد ابن حنبل وهو الإمام المشهور، وإسحاق وهو ابن راهويه كذلك الإمام، وبقي بن مخلد هذا من أئمة الأندلس الكبار وله تصنيف في التفسير كبير، حتى قال ابن حزم بلديه أقطع، قال أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسير بقي، لا تفسير ابن جرير ولا غير ابن جرير. قال: وابن المنذر أيضا الإمام المشهور صاحب كتاب الإجماع، وسفيان ابن عيينة الإمام المشهور الذي قال فيه الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. قال: وسنيد هو ابن داود رحمه الله وهو من أهل العلم الكبار، وتفسير ابن جرير هذا هو التفسير الإمام الذي نحن ولله الحمد ننعم بقراءته، الذي قال عنه شيخ الإسلام: قال: وأصح التفاسير التي بأيدي الناس تفسير ابن جرير، فإنه ينقل تفاسير السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه نقل عن متهم ولا صاحب بدعة، فهو تفسير عظيم. قال: وابن أبي حاتم كذلك، هذا عبد الرحمن المشهور ابن الإمام، وأبي سعيد الأشج هذا محدث الكوفة، وابن ماجه صاحب السنن المشهور، وابن مردويه الأصفهاني المعروف، والبغوي وهو الحسين ابن مسعود صاحب السنن وتفسيره موجود، وابن كثير أيضا هذا الإمام المشهور وتفسيره موجود بين أيدينا ولله الحمد.
أحسن الله إليك.
قال: وحدث.
قال رحمه الله: وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم، تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم، كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم.
قال رحمه الله تعالى: وحدث طوائف من أهل البدع، يعني هؤلاء كانوا من السلف، وكان طريقهم الذين ذكروا آنفا كانوا معنيين بتفاسير السلف، ويأخذون بها وقربوها للناس. ونحن نتحدث اليوم في تفاسيرهم ونستبشر بالموسوعة التي صدرت وهي موسوعة التفسير المأثور، نوصي كل طالب علم باقتنائها. قال الشيخ رحمه الله: وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم. هذا بعد ظهور أهل البدع جعلوا يتأولون كلام الله على وفق آرائهم. قال: تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم. إذن لهم طريقان في هذا السبيل الضال، فهم يستدلون على مذهبهم بآيات استدلالا باطلا، والسبيل الباطل الثاني لهم أنهم يتأولون ما يخالف مذاهبهم. قال: كالخوارج. الخوارج استدلوا بآيات في كتاب الله تخالف مذهبهم، وقد يستدلون بالدليل ليمضوه فيما يريدون، كما قالوا في قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. قالوا: لا يجوز لأحد أن يحكم في شيء، ولهذا كفروا عليا وخرجوا عليه لتحكيمه أبا موسى الأشعري. قال: والرافضة. وهؤلاء من أكثر الناس والعياذ بالله تأويلا لكلام الله عز وجل، ومن أكثر الناس افتراء على كتاب الله، حتى إنهم كذبوا القرآن وزعموا أن هذا القرآن الذي بأيدي الناس محرف، وصنفوا في ذلك كتابا هو فصل الخطاب. والرافضة مر معنا بالأمس أمثلة، قلنا إنهم مثلا يقولون في قول الله عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا إن المراد طلحة والزبير. وقالوا في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، تبا لهم. قال: والجهمية. الجهمية كذلك يستدلون بآيات نفي التشبيه، يستدلون بها على نفي الصفات، كقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هذه فيها نفي التشبيه، لكن يقولون هذه تدل على عدم إثبات صفات لله عز وجل. قالوا: لأن إثبات الصفات لله يقتضي تشبيهه بخلقه، واستدلالهم باطل. وكذلك المعتزلة، أيضا المعتزلة لهم بذلك سبح طويل، فإنهم يستدلون بكلام الله على وفق ما يريدون، ويؤولون ما لا يريدون على ما يريدون. فيقولون مثلا في قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي خلقناه، ويجعلون الجعل بمعنى الخلق، والجعل المراد في الآية هو التصير، ومعلوم أن جعل بمعنى صير تنصب مفعولين، وجعل بمعنى خلق تنصب مفعولا، وهذا يدل على جهلهم أو تجاهلهم بلغة العرب. وكما أخذوا قول الله عز وجل: لن تراني، وقالوا إنه يدل على نفي الرؤية مطلقا، وهذا استدلال باطل. قال: والقدرية كذلك يستدلون بآيات على ما يوافق مذهبهم، كما استدلوا بقول الله عز وجل: تبارك الله أحسن الخالقين، قالوا هذا يدل على أن العبد يخلق فعله. والرد عليهم أن يقال: إن الخالقين هنا بمعنى المقدرين، لأن الخلق يأتي بمعنى التقدير. وكذلك المرجئة يستدلون أيضا على ما يوافق مذهبهم بآيات، كقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستدلوا بذلك على إخراج الأعمال عن أو من مسمى الإيمان. والجواب أن يقال: إن هذا من عطف ماذا على ماذا؟ من عطف الخاص على العام، فالرد عليهم يسير. قال الشيخ:
قال رحمه الله: قال الشيخ: وأعظمهم جدالا المعتزلة، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمذاني والرماني والكشاف.
قال الشيخ، أي شيخ الإسلام: وأعظمهم جدالا المعتزلة، لأنهم أهل بلاغة وأهل لسان، ولهذا عنوا بعلوم البلاغة، وصار لهم في ذلك تصنيف أو تصانيف. وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير ابن كيسان الأصم، وهو من مشايخ المعتزلة، والجبائي البصري أيضا من شيوخ المعتزلة، وعبد الجبار الهمذاني، وهذا رأس رؤوسهم وشيخهم الأكبر وعميد طائفة الاعتزال على مر التاريخ، ولا يوجد عالم معتزلي خلدت آثاره إلى اليوم كمثل هذا الرجل عبد الجبار.